الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نائب الفاعل، ووصلنا إلى المباحث الصرفية التي تعرض لها هنا، وهي كيفية بناء الفعل المبني للمجهول. ونقرأ ونطبق على العبارة. وحاصله، يقول وحاصله أن بناء الفعل لما لم يسمى فاعله إن كان ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ويحتمل أن تكون بضم أوله وبكسر ما قبل آخره. على كل حال، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، كقولك في وصل ودحرج وصل ودحرج، يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. وإن كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، كقولك في يضرب وينتحي يضرب وينتحى. فإن كان أول الفعل الماضي تاء مزيدة تبع ثانيه أوله في الضم، فكان أول الفعل الماضي تاء وهذه التاء حرف زائد، فيتبع الثاني الأول في الضم، يعني يضم الأول والثاني. ضم الأول لماذا؟ لأجل البناء على هيئة المفعول، وضم الثاني لماذا؟ إتباعا لحركة الأول. كقولك في تعلم وتغافل وتدحرج، تعلم العلم وتغوفل عن الأمر وتدحرج في الدار، لأنه لو بقي ثانيه على فتحه. لماذا حكموا بهذا الضم الإتباعي؟ لأنه لو بقي ثانيه على فتحه، على ما كان عليه وهو الفتح، لالتبس بالمضارع المبني للفاعل، التبس بالمضارع المبني للمعلوم المسند إلى المؤنث مثلا، كما في تدحرج تقول فيها تدحرج مثلا. طبعا ولا أقل من الالتباس ولو في صورة الوقف. أو مثلا في صورة النصب، مثلا صورة الوقف مثلا تقول تدحرج، فلا تعلم أن هذا للمجهول أو أنه فعل مضارع مرفوع مبني للفاعل وفاعله مستتر تقديره. وفي صورة النصب مثلا تقول تدح مثلا تدحرج، على كل لا يحصل الظاهر في صورة، لأنه لابد من فتح ما قبل الأخير. المهم لابد من حصول مورد، يعني أن يكون هناك مورد اشتباه، ولا مورد واحد للاشتباه، فهذا يكفي حتى نعدل. مضافا إلى أن المناسب للضمة الأولى ضمة ثانية، أن يضم ما بعده. وإن كان أول الماضي همزة الوصل تبع ثالثه أوله في الضم، فيضم الثالث، كقولك في انطلق واقتسم واستحلى، انطلق به واقتسم المال واستحلي الشراب. لماذا؟ لأنك لو أبقيت الحرف الثالث على ما كان عليه من الفتح لالتبس بالأمر في بعض الأحوال، لالتبس بالأمر في بعض الأحوال. مثلا في انطلقا لو لم نفتح الطاء، لو أبقينا الطاء مفتوحة لقيل انطلق مثلا، لأن اللام مكسورة دائما، سواء كانت للأمر أو كان للماضي المبني للمجهول، أنه فعل ماضي فيكسر ما قبل آخره. في بعض الأحوال متى؟ عندما يكون ما قبل همزة الوصل مكسورا، لأن همزة الوصل يتلفظ بها بحسب ما قبلها. ففي بعض عندما إذا لو فرضنا أن الحرف الذي قبل همزة الوصل، يعني آخر حرف من الكلمة السابقة التي تلفظنا بها قبل همزة الوصل، كان مكسورا، وقلنا مثلا أن نريد أن نقول مثلا أن انطلق به مثلا أو أن انطلق به، فهنا لو قلنا أن انطلق فيحصل اشتباه بين الأمر والأمر المبني للمعلوم وبين المبني للمجرور. انطلق به واقتسم المال واستحلي الشراب، لأنك لو أبقيت ثالثة وعلى فتحه لالتبس بالأمر في بعض الأحوال. وإن كان الماضي ثلاثيا معتل العين فبني لما لم يسمى فاعله استذكر فيه مجيء الكسرة بعد الضمة، ووجب تخفيفه بإلقاء حركة الفاء ونقل حركة العين إليها. مثل باع، فعل ثلاثي معتل العين، فإذا أردنا أن نبنيه للمجهول يجب علينا أن نكسر الحرف ما قبل الأخير، لكن مجيء الكسرة بعد الضماء استثقل لأنه ثلاثي، فما قبل الأخير هو الحرف الذي بعد الحرف الأول، والحرف الأول مضموم، فاستثقل مجيء الكسرة بعد الضماء. ووجب تخفيفه بإلقاء حركة الفاء، نلقي حركة الفاء التي هي الضمة، فنذهب بالضم ونقل حركة العين إليها، والحركة التي تحركت بها العين وهي الكسرة نأتي بها إلى الفاء. كقولك في باع وقال، لا تقول بيع مثلا وإنما تقول بيع. فما هو الأصل في بيع؟ الأصل فيها بيع، لكن استدخلت الكسرة بعد الضمة فألقينا الضمة ثم أتينا بالكسرة وجعلناها حركة للباء التي هي الفاء، ثم بعد ذلك بمقتضى قانون الإعلال الصرفي صدق أنه لدينا حرف علة مكسور ما قبله، فحينئذ القاعدة تقتضي أنه يقلب يا أن فصارت بيعا. وكان الأصل بيعا وقويلة.
في بيعا ما في مشكلة، قويلة
ما هي؟
في بيعا ألقينا هذا الكسرة، ألقينا الضمة ثم نقلنا الكسرة إلى حركة الفاء العين تصل بيعا. في قويلة إذا حذفنا الضمة ما تعلقه نقلنا الكسرة تصل قيولة تحذف الواو إلى ياء، فالمشكلة قلب الواو إلى ياء في القاعدة الإعلامية بالنسبة للقول في القول.
نطبق أنا، ما هو الأصل في قال؟
قولة.
الأصل في قال قولة، لأن هذه منقلبة عن واو.
نعم.
فهذه قولة فعل ثلاثي معتل العين، فأردنا أن نبنيه للمجهود فنقول فيه قولة، لكن استثقلت الكسرة بعد الضمة فأسقطنا الضمة التي على القاف وأتينا بالكسرة التي على الواو، فماذا صار؟ فصار قولة، أو كيف نتلفظها لا أدري. فالقاعدة تقتضي أن الواو إذا الواو الساكنة إذا كان يعني الواو الساكنة إذا تحرك ما قبلها وكان مكسورا وجب قلبها إلى أن تصبح كيلة. ما أدري ما المشكلة. نأتي إلى بيع.
في
نعم صحيح، في أنه غاية ما فعلنا في بيع باعتبار أن الياء متناسبة مع الكسرة، فاستثقلت كسرة على حرف علة. نعم. وكان الأصل بيع وقويلة، فاستثقلت كسرة على حرف علة بعد ضمة. يريد أن يقول أن هذا الاستثقال لمجيء الكسر بعد الضم، يعني مجيء الكسر بعد الضم وإن كان فيه ثقل، إلا أن هذا الثقل يشتد ولا ويصبح لا يطاق متى إذا كان الحرف المكسور حرف علة. أما لو كان حرفان صحيحان أحدهما مضموم والآخر مكسور فلا مانع منه. فأقول نعم، فاستثقلت كسرة على حرف علة بعد ضمة، وإلا لو كان الاستثقال جاريا حتى فيما لو لم يكن حرف علة فلماذا يخصصون الحكم بمعتل العين؟ حينئذ كل فعل ثلاثي ينبغي نقل حركة ثانيه إلى أوله. فألقيت الضمة ونقلت الكسرة إلى مكانها، فسلمت الياء من نحو بيع لسكونها بعد حركة تجانسها، يعني الياء بعد أن نقلنا الحركة عنها صارت ساكنة، فهل يضرها تحرك الحرف الذي قبلها؟ نقول بما أن حركة الحرف الذي قبلها مجانسة لها فحينئذ لم يكن ذلك مضرا بها، فبقيت غاية الأمر بقيت ساكنة فقيل بها. وانقلبت نعم. وأما الواو في قولة انقلبت الواو ياء من نحو قيلة أو نعم من نحو قيلة لسكونها بعد كسرة، فصار اللفظ بما أصله الواو كاللفظ بما أصله الياء، يعني صار قولا وبيعا حكمهما واحد في نهاية المطاف عندما تريد أن تجعلهما للمجهول فحرف العلة هذا سيقلب ياء، أما فيما أصله ياء فلا قلب. عليكم السلام. إذن فلا قلب، فإن هذه الياء هي الياء الأصلية، وأما فيما أصله الواو فلأن الواو الساكنة لا يمكن أو يثقل النطق بها مع كسر الحرف الذي قبله. وانقلبت الواو ياء من نحو قيل لسكون. وبعض العرب نعم الآن يشير إلى وجود يعني الآن صار استطرادا في استطراد، يشير إلى وجود لهجات متعددة في الفعل الثلاثي المبني للمجهول المعتل العين. يقول وبعض العربي ينقل الحركة ويشير إلى الضم مع التلفظ بالكسر ولا يغير الياء ويسمي ذلك إشماما. مثلا قيل بعض العرب ينقل يعني أصلها قولة فينقل الضمة عن الواو بعد إزالة الضمة التي كانت على القاف، لكنه لا يزيل الضمة التي على القاف تماما بل يبقي أثرا لها، وحينئذ فهذه الياء التي انقلبت ستتلفظ أنت بالقاف فيها شيء من الكسر بل مائلة أكثر نحو الكسر لأنها هي حركتها التي نقلت إليها، وستشمها شيئا من رائحة الضم، فسيقال حينئذ ما في متبرع يقولها عني
قيولة.
المهم فتقال حينئذ بطريقة معينة يعني ما أدري قويلة. المهم يعني ضم نعم الكسر حال ضم الشفتين. الآن هذا كيف نتدرب عليه في البيت إن شاء الله.
تأمننا
نعم يعني هي على كل حال الكسر مع ضم الشفتين سيخرج بما رائحته ضم ويسمي ذلك إشماما، وبه قرأ نافع وابن عامر والكسائي في نحو قيل يا أرض ابلعي ماءك، قيل وغيظ الماء وسيق قرأوا بهذه الطريقة. ومن العرب من يخفف هذا النوع بحذف حركة عينه، فإن كانت حركة عينه واوا سلمت كقول الراجز حوفت. إذن اللغة الأولى في مثل قيل هي اللغة القياسية أن تقول قيل، اللغة الثانية لغة الإشمام، اللغة الثالثة لغة التخفيف، أن نلتزم ببقاء هذه الواو غاية الأمر من دون أن ننقل. إذن هذه الكسرة التي كانت على الواو في قوي لا نزيلها ونسقطها ولا ننقلها إلى القاف، فحينئذ يصبح لدينا قاف مضمومة وواو مضمومة فنتلفظ بها قولة، هذه أنا أتبرع تلفظ بها. كما في قول الراجز حوكت على نولين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، أصلها حيكت. وإن كانت ياء قلبت واوا لسكونها، لأن القاعدة عند على هذه اللغة ما هي؟ أننا نسقط حركة العين، فإذا أسقطنا حركة العين وهي الكسر فبقي الضم الذي على الفاء بلا منازع، فهذا الضم يفرض على الحرف الذي بعده أن يكون مجانسا له، فبما أنها ياء ساكنة والياء الساكنة لا يتلفظ بها بعد ضم ففي هذه الحالة تسقط هذه الياء ونستبدلها بواو. وإن كانت ياء قلبت واوا لسكونها وانضمام ما قبلها، يعني ولأن ما قبلها مضموم كقول الشاعر الآخر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت. وقد يعرض بالكسر أو بالضم التباس فعل المفعول بفعل الفاعل، فيجب حينئذ الإشمام أو إخلاص الضمة في نحو خفت مقصودا به خشيت، والإشمام أو إخلاص الكسر في نحو طلت مقصودا به غلبت في المطاولة. هذه اللهجات التي ذكرها لو خلينا والأصل فإنها مجرد لهجات ولا تزيد عن ذلك، فيجوز لنا إذا ثبت أن هذه لهجة لهجة فصيحة ثابتة عن العرب يجوز لنا أن نتبعها، إلا أن اتباع إحدى هذه اللهجات بعينها قد يكون هو السبيل للتخلص من التباس يمكن أن يطرأ على الفعل، فحينئذ لا يكون الأمر مجرد استحباب أو مجرد أن المتكلم مخير في أي اللهجات يختار، بل حينئذ يتعين عليه أن يختار اللهجة التي بها يدفع الالتباس. كما في خفت، فإن خفت أصلها خاف، وخاف أصلها خوف، وإذا أردنا أن نصيغ من خاف المبني للمجهول نقول فيها خوف. فالقاعدة ماذا تقتضي أن يقال؟ أن هذه الضمة التي على الفاء يعني على الفاء هنا تذهب، ثم ننقل الحركة من عين الكلمة إلى فائها فيصبح خيفة. فإذا أردنا أن نسند هذا الفعل المخوفية إلى المتكلم فحينئذ لا بد من إسقاط تلك الياء، فحينئذ لا بد من إسقاط تلك الياء. لا، أنا أريد أن أقول أنه حصل للآخرين الخوف مني، فأنا الذي خفت، فأنا الذي خافني الآخرون. أصل الكلام مثلا خافني الناس ربما هكذا، فصار خفت، حذفنا الفاعل وبقي المتكلم لكنه ناب عن الفاعل فصار ضمير رفع. فحينئذ ماذا صار؟ كان أصلها خيفة، خيفة إذا أردنا أن نأتي لها بضمير الرفع فحينئذ لا بد من بنائها على السكون، فتصبح خيفت، فالتقى الساكنان فلا بد من حذف الياء فتصبح خفت. فهذه خفت تلتبس ويشتبه الأمر بينها وبين خفت المبني للمعلوم الذي أصلها خاف أنا من فلان، هذا على سبيل التقريب نقوله خاف أنا من فلان، فلكن لابد من وصل الضمير، أصلها خاف فلابد من وصل الضمير، ضمير المتكلم هو ضمير الرفع، إذا التحق بالفعل الماضي يبنى الفعل الماضي حينئذ على السكون فيصبح خافت، فالتقى الساكنان وهما الألف، لكنهم يكسرون الخاء. لماذا يكسرون الخاء في هذه الحالة؟ ليش؟ لأن أصل خافة خويفة، أصل خافة خويفة، ثم صار خوفت، ثم صدق على هذه الواو أنها تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار خافت، لكن قبل أن نقلبها ألفا هذه الكسرة التي كانت عليها قلبناها إلى الخاء، ثم التقى ساكنان هما الألف والفاء فحذفنا الألف فصار خفت. فهكذا يكون لدينا النتيجة في الفعل المبني للمعلوم وللمجهول هي خفت معا. فقالوا لكي نتخلص من هذا الالتباس، وبما أننا في مندوحة في صورة البناء للمجهول ولدينا بدل اللهجة الواحدة لهجات أربع، ففي هذه الحالة نستطيع بل يتعين علينا أن نختار إحدى اللهجات التي تخلصنا من هذا الالتباس، فنلتزم بأن يقال مثلا خفت. فما ضم الخاء في صورة البناء للمجهول تفريقا بينها وبين خفت المبني للمعلوم. فالآن لدينا خفت ولدينا خفت. فيجب حينئذ الإشمام أو الإشمام. يعني نحن ماذا الذي ذكرناه على لغة إخلاص الضم، أنه تتلفظ بها مضمومة بعد إسقاط الكسر الذي كان على الفاء، أو تستطيع في البيت أن تشم في البيت. فيجب حينئذ الإشمام أو إخلاص الضمة في نحو خفت مقصودا به خشيت، يعني حال كونه مقصودا به خشيت. والإشمام أو إخلاص الكسر في نحو طلت مقصودا به غلبت في المطاولة. طلت أصلها ماذا؟ أصلها نعم. طب أصل الفعل ما هو؟ طاولة. طاولة يطاول مطاولة، نعم، من باب المفاعلة. طاولة يطاول مطاولة، فصار طويلة، صحيح؟ ما كيف نبني للمجهول؟
تضم الطاء تكسر طويلة.
نعم، طاولة مثلا قاتل قتل، فتصبح هكذا طويلة. فماذا نفعل بعد ذلك؟ أي واو؟ لأن لدينا واوان طويلة، إذا كان هكذا لدينا واوان. إلا أن يكون هكذا، لعله طويلة ليس من طاولة، لو كانت من طويلة ظهر أسهل. غلبت في المطاولة. يكون أصلها طولت، يكون أصلها طولت، يعني مأخوذة من طويلة. فحينئذ هذه يعني الآن هذا ما يمكن أن يقال، حتى لابد أن نتأكد منها. هذه ممكن أن يكون هكذا أصلها، أنه طويلة، فهذه الكسرة التي على الواو نقلناها إلى الطاء، هذه دعا حتى نراها بعد فيما بعد. ويجوز في فعل الثلاثي المضاعف مبنيا لما لم يسمى فاعله من الضم والإشمام والكسر ما جاز في فاء الثلاثي المعتل العين. هذه اللغات التي ذكرناها في الثلاثي المعتل العين كما في باع وخاف هي بعينها تجري في الفعل الثلاثي المضاعف المبني للمجهول. فيجوز لك في فاء الثلاثي المضاعف من الضم إخلاص الضم أو إخلاص الكسر أو الإشمام ما جاز لك في فاء الثلاثي المعتل العين، كما في حب الشيء أصلها حبة فأردنا أن نبنيها للمجهول فالقاعدة فيها حبة. ويجوز لنا في هذه الحالة أن نقول حبة، ويجوز لنا أن نقول ويجوز لنا أن نقول حوبة. المهم هذه هي الإشمام. ومن أشم أشم، ومن أشم أشم، يعني ومن أشم في فاء الثلاثي المعتل العين أشم في فاء الثلاثي المضاعف. وقد قرأ بعضهم قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا وانتهى. وقد قرأ بعضهم قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت أو بالإشمام، بالكسر أو بالإشمام. وإن كان الماضي المعتل العين على وزن افتعل مثل اختار، إذا الماضي معتل العين لكنه على وزن افتعل أو على وزن انفعل، كاختار أو على وزن انفعل كإنقاذ، ففي هذه الحالة يفعل بثالثه في بنائه للمجهول لما لم يسمى فاعله ما فعل بأول نحو باع وقال. فتقول اختير، ثم بعد ذلك تقول اختير. ماذا فعلنا حتى صارت اختير؟ أصلها اختير، فهذه فاستثقلت الكسرة بعد الضمة فأسقطنا الضمة ونقلنا الكسرة التي على الياء إلى التاء، فصارت الكسرة التي كانت على الياء نقلناها إلى التاء فصارت اختيرة. نعم، فإذا لذلك فعل بثالثه بالحرف الثالث منه أثناء بنائه للمجهول نفس ما فعل بأول نحو باع وقال من بيع وقيل، ولفظ بهمزة الوصل حينئذ على حسب اللفظ بما قبل حرف العلة. فإن قلت اختيرة فينبغي عليك أن تقول اختيرة، وإن قلت اختورة كما في بوعة مثلا كما تقول بوعة عليك أن تقول اختورة وأنقودة. وبالإشمام أيضا، فإن أشممت في التاء مثلا في اختارة عليك أن تشم في همزة الوصل. وإلى هذه المطالب الإشارة بقوله وبقول والدي وما لفا باع لما العين تلي، يعني يثبت للفاء من باع أو ما ثبت للفاء من باع يثبت للعين التي يأتي بعدها لما تلي ماذا؟ نعم، لما العين تلي، لما تأتي العين بعده في اختار وانقاد وشب وشبه ينجلي. تقديره والذي لفا باع في البناء للمفعول من الأحوال الثلاث الإشمام وإخلاص الضم أو الكسر ثابت للذي تليه العين، للذي تأتي العين بعده في نحو اختار وانقاد وهو الثالث، وهو الحرف الثالث، يعني كما ذكرنا يقول كما ذكرت أنا في ضابطة المسألة. الآن نرجع إلى الأبحاث النحوية. إذا كان للفعل أكثر من متعلق بأن يكون قد تعلق في اسم على أنه مفعول له وبآخر على أنه ظرف له وبثالثا على أنه مجاوز له مثلا، وحذفنا الفاعل وأردنا أن نبني الفعل للمجهول، فهل هذه المتعلقات متساوية في صحة نيابة كل منها عن الفاعل أم لا بد من الترجيح فيما بينها؟ إذا كان الكلام مثلا فيه ظرف جار ومجرور مصدر ومفعول به مثلا ضربت زيدا ضربا مبرحا في البيت مثلا، فهنا لو أردنا أن نبنيه للمجهول ضرب، فما الذي ينوب؟ فهل ينوب زيدا أو ينوب في البيت أو ينوب المصدر؟ فما الذي ينوب؟ فهذه المتعلقات المتكثرة هل هي متساوية في صحة نيابة كل منها أم لابد من الترجيح بأن يقال لبعضها أولوية في النيابة على بعض؟ الصحيح أنه لابد من نيابة المفعول إن وجد، وذلك لوجهين. الوجه الأول ما أشرنا إليه في بداية بحث النائب عن الفاعل، من أن الفعل المبني للمجهول يعبر عن حدث لوحظت فيه حيثية الوقوع، والحدث الملحوظ بهذا اللحاظ حدث قائم حقيقة بالمفعول، فالمفعول هو فاعله الحقيقي. فعند دوران الأمر بين إنابة المفعول وإنابة غيره لم يكن للغير أن يزاحمه. نحن قلنا أنه لدينا ضرب، لدينا ضرب، ضرب تدل على الحدث الملحوظ من حيثية الصدور من جهة الصادر، أما ضرب فتدل على المضروبية ولا تدل على الضرب، والمضروبية هي نفس الضرب لكن ملحوظا من أي جهة؟ من جهة الوقوع والتعلق. ففي هذه الحالة المضروب من هو؟ المضروب هو زيد، فله الحق لوحده أن ينوب عن الفاعل ولا يزاحمه على هذا الحق أحد أو غيره. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما أشار إليه في المتن، وحاصله طبعا وهو من ملحقات الوجه الأول ليس وجها في قبالي، على كل حال حاصله أن حق الإسناد أن يكون إلى الذوات، وذلك لأن المسند إما فعل وإما وصف، وعلى كل حال فهما يندرجان في مقولة العرب، والعرض لا يقوم إلا بموضوعه، وموضوعه لا يكون عرضا أخرى بل يكون ذاتا وجوهرا. فعند اجتماع المفعول الذي هو ذات في الغالب مع المصدر الذي ليس كذلك ومع الظرف الذي ليس كذلك فلا محالة يكون إنابة المفعول أولى، بل هو المتعين. طبعا هذا يمكن أن يكون عبارة أخرى عن المطلب السابق، على كل حال يعني أنه هو الفاعل في المعنى، فإن أسند إلى غيره يسند إليه مجازا. إذن هذا فيما لو كان في الكلام بعد إسقاط الفاعل، بعد إسقاط الفاعل كان مفعولا وغير المفعول. ماذا لو لم يكن هناك مفعول بل كان هناك متعلقات أخرى؟ فما الذي ينوب عن الفاعل حينئذ؟ كان يدور الأمر بين المصدر وبين الظرف، مثلا صمت صوما يوم الجمعة، فقيل صيما، هل يقال صيما صوم يوم الجمعة أو صيما صوما يوم الجمعة على أن الظرف هو النائب عن الفاعل؟ في هذه الحالة يقول المصنف إن كانا مختلفين من ناحية التصرف وعدم التصرف فالمتعين أن يجعل المتصرف هو النائب عن الفاعل، والمقصود من التصرف هنا عندما نقول ظرف متصرف أو عندما نقول مصدر متصرف أنه لم يلازم المصدرية أو الظرفية. فلو لازم الظرفية أو المصدرية فإنه لا يكون ظرفا متصرفا ولا مصدرا متصرفا. فإذن هذا هو المقصود من التصرف هنا، فالتصرف هنا في قبال اللزوم وليس في قبال الجمود، لأن التصرف والجمود وصفاني اشتقاقيان يعني بلحاظ الاشتقاق، هل هو متصرف أو هو جامد. على كل حال، إذن هذا الذي نتحدث عنه هو التصرف النحوي هنا، وليس هو التصرف الصرفي. التصرف النحوي هو عبارة عن عدم لزوم الكلمة حالة واحدة، سواء كانت المصدرية أو الظرفية أو أي شيء آخر. أما التصرف الصرفي ما هو؟ هو أن يكون الفعل أو أن يكون اللفظ قابلا لكثرة التصاريف. فإن كان متصرفا جازت إنابته عن الفاعل. وإن لم يكن متصرفا لم يجز إنابته عن الفاعل. والوجه في ذلك أن الظرف المتصرف، الآن نأخذ الظرف والمصدر يقاس عليه، أن الظرف المتصرف هو كما عرفنا الظرف الملازم للظرفية، فحكمه اللازم له أنه مفعول فيه، فهو في أي حالة من الأحوال نفرضها لا يكون مسندا إليه. إذ لو كان هناك حالة يخرج بها عن المفعول فيه إلى الفاعلية لم يعد غير متصرف. ما أدري أنا عن الشبه، هذا الكلام عن الظرف غير المتصرف. إذا الظرف غير المتصرف هو الذي يلازم حالة واحدة، فحكمه الدائم ما هو؟ أنه مفعول فيه. إذا كان دائما هو مفعول فيه فإذا هو أبدا ليس فاعلا. لو فرضناه فاعلا ولو في مورد واحد فحينئذ يكون هذا، نعم هذا خلف اللزوم الذي أثبتناه له. بخلاف الظرف المتصرف، الظرف المتصرف هو ما يجوز أن يقع ظرفا تارة وفاعلا أخرى ومفعولا ثالثة ومبتدأ رابعة وهكذا، كما في يوم زرتك يوم الجمعة هذا ظرف لكنه متصرف. لماذا؟ لجواز أن يخرج عن الظرفية والمفعول فيه إلى وجوه أخرى من الأعراب. ماذا يفيدنا ذلك؟ إذا كان الظرف المتصرف يخرج عن الظرفية إلى الفاعلية ولو في موردا فهذا يعني أنه بالإمكان أن نسند الفعل إليه إسنادا حقيقيا. وبما أن الفعل يمكن أن يسند إليه إسنادا حقيقيا أمكن أن يسند إليه إسنادا مجازيا. ما هو الإسناد المجازي؟ الإسناد المجازي هو إسناد الفعل إلى الظرف. الفعل كما ذكرنا قبل قليل، الفعل من حقه أن يسند إلى الذوات، فإسناده إلى الظرف فيه تجوزا. فلكي يصح هذا التجوز في الإسناد علينا أن نفترض أنه في الحقيقة لو خرج عن الظرفية يكون هذا الفعل مما يصح أن يسند إلى هذا الظرف. وهذا ما ينتفي في مورد الظرف غير المتصرف، لأن الظرف غير المتصرف بما أنه لازم حالة واحدة فلم يصح أن يسند الفعل إليه، فحرم، فهو محروم من أن يسند الفعل إليه حقيقة، فبما أنه حرم منه حقيقة حرموه منه مجازا. هذا ما قاله الشارع. نقرأ: إذا خلا فعل ما لم يسمى فاعله من مفعول به ناب عن الفاعل ظرف متصرف أو مصدر كذلك، أي مصدر متصرف أو جار ومجرور لكن بشرط حصول الفائدة، بشرط حصول الفائدة بتخفيف النائب عن الفاعل أو تقييد الفعل بغيره، بشرط حصول الفائدة. كيف تحصل الفائدة؟ يذكر المصنف موردان لحصول الفائدة أو شكلان من أشكال حصول الفائدة. الشكل الأول أن تأتي للفعل بنائي بفاعل ظرف مثلا أو جار ومجرور مثلا، ويكون المقصود تخصيص النائب عن الفاعل. ما معنى تخصيص النائب عن الفاعل؟ مثلا يقال هكذا
صم يوم شديد الحر.
نعم، مثلا صمت يوما شديد الحر، أو مثلا لا صمت يوم الجمعة، فإذا قيل صيم يوم الجمعة أو نعم فإذا قيل صيم يوم الجمعة، فعلى الذي يريد أن يعرف الصائم من هو أن يفتش عن الأشخاص الذين صاموا في دائرة معينة وهو يوم الجمعة، فحصل بذلك تخصيص لنائب الفاعل، أن نائب الفاعل الذي نبحث عنه ليس هو مطلق شخص ومطلق صائم، وإنما هو صائم في حصة معينة من الزمان هي يوم الجمعة. أو تقييد الفعل بغيره، بغيره يعني بغير ماذا؟ بغير النائب عن الفاعل. شوف هو يأتي بأمثلة، يقول فالأول نحو صيم يوم السبت وجلس أمام المسجد وغضب غضب شديد، هذه كلها مما يخصص النائب عن الفاعل ورضي عن المسيء. والثاني الذي هو تقييد الفعل بغيره مثل ماذا؟ مثل سير بزيد يومان وذهب بامرأة فرسخان. ما هو الذي قيد هنا وما هو الذي قيد؟ وهذه بغيره ما هو؟ سير بزيد يومان
هو
شفت هيك
قلنا بالفعل، احنا جعلناها فاعل جمله مو الاصلي. واضح؟
نعم،
سيارة زيد يومان هو نعمل فاعل بزيد يومان قيدنا فيها السير.
نعم،
ما قيدنا فيها نعمل فاعل بيزيد، قيدنا الفعل كذلك ذهب بامرأة فرسخان بالذهب، فرسخان قيد الذهب.
بل إذا تخصيص النائب عن الفاعل مثل صيم يوم السبت، أننا نقيد النائب عن الفاعل بهذا اليوم. وتقييد الفعل بغيره يعني بغير نائب الفاعل، سير بزيد يومان قيدنا السير، قيدنا السير بماذا؟ بغير نائب الفاعل. ما هو غير نائب الفاعل؟
فقيدنا السير بيومين بغير نائب الفاعل، يعني فرض مثلا انه بيزيد هو نائب الفاعل في المساله، فقيدنا السير والفعل بغير نائب الفاعل، يعني بغير يزيد له يومين، يعني فرض فرض انه بيزيد.
لا، شلون بيزيد؟
زيد.
كيف زيد؟ يومان على اي اساس مرفوعه؟ هي النائب عن الفاعل. لكن ما هو المقصود؟ مقصود أنك قيدت الفعل وهو السير بيومين، ويومين هو غير نائب الفاعل في الحقيقة، فنائب الفاعل في الحقيقة الذي سير به في الحقيقة ليس اليومين وإنما هو زيد، لكن اليومين لماذا جعلته هو النائب عن الفاعل؟ لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ أن تقول أن هذا السير الذي أوقع على نائب الفاعل الحقيقي هو سير متصف بأنه سير ليومين، فحصل تقييد للفعل بغير نائب الفاعل حقيقة. فعندما قال بغيره بغير نائب الفاعل، لكن النائب الحقيقي الذي نحن لم نجعله نائبا عن الفاعل في اللفظ، وإنما جعلنا غيره النائب عن الفاعل. والثاني نحو سير بزيد يومان وذهب بامرأة فرسخة، هذا بالنسبة لما يتصرف من الظروف والمصادر. وما لا يتصرف من الظروف مثل إذا وعند لا يقبل النيابة عن الفاعل، وكذا ما لا يتصرف من المصادر نحو معاذ الله لأن معاذ الله ملازمة للنصب على المصدرية، مصدر الميمي ملازم للنصب على المصدرية على أنه مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق. وحنانيك، ما هو الأصل في حنانيك؟ لأن في نيابة الظروف والمصادر عن الفاعل تجوزا بإسناد الفعل إليها، لأن حق الفعل أن يسند إلى الذوات، فما كان منها من الظروف والمصادر متصرفا قبل إسناد الفعل إليه حقيقة فيقبل إسناده إليه مجازا، وما كان منها غير متصرفا لم يقبل الإسناد إليه حقيقة فلا يقبله على جهة المجاز. ولا ينوب بعض هذه، يقول إلى آخر البيت، مذهب الشيبويه أنه لا يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده، لأنه هو الفاعل في المعنى. وأجازه الأخفش والكوفيون محتجين بقراءة أبي جعفر قوله تعالى ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، بإسناد ليجزى إلى أي شيء؟ إلى بما، إلى الجار والمجرور، ونصب قوما على أنه مفعول به. وبنحو قول الراجز لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، ولو كان نائبا عن الفاعل لقيل لم يعنى بالعلياء إلا سيد، لأنه استثناء مفرد. وقول آخر إنما يرضي، وإنما يرضي المنيب ربه، وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. لو كان قلبه هو النائب عن الفاعل لأن معنيان، وإن لم يكن فعلا مبنيا للمجهول لكنه اسم مفعول، واسم المفعول هو في معنى مبني للمجهول لكنه نصب قلبه، والحمد لله رب العالمين.